بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، وصلى الله على نبينا محمد حبيب القلوب وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فإنها تضيع لك آخرتك. فقل أيهما كان ينبغي أن تهتم وأيهما كان ينبغي أن تقدم؟ نحن كما قلت نهتم تلك الأمراض الحسية، إنسان بس يدور يشعر بشيء من المرض يجري إلى الأطباء ويسعى إلى العلاج وكذا وكذا، ونحن للأسف نمتلئ أمراضا أخرى هي أمراض تؤثر على عقيدتنا وديننا وآخرتنا ولا نلتفت إليها. لأجل هذا ونحن في بدايات هذا الشهر الكريم أراد إن شاء الله أن يسعى كل مسلم إلى أن ينقي نفسه من تلك الأمراض التي تؤثر على دينه وعقيدته وآخرته. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قد ذكر لنا بعضا منها بل بين لنا اننا سنصاب بهذا البعض، فقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين وفيما اخرجه الحاكم في مستدركه وصححه ووفقه عليه الذهبي واخرجه الالباني في سلسلته الصحيحه اخر عام 680 يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب امتي داء بالامم اي اننا سنبتلى وتقع
سنبتلى بمرض خبيث أصاب الأمم من قبلنا وسيصيبنا نتيجة لبعدنا عن ربنا وهجرنا لقرآننا وانكبابنا على الحياة الدنيا وعزفنا عن الآخرة. سيصيب أمتي داء الأمم، أي ما في أمة إلا وابتليت بهذا الداء ستبتلى به مرض عضال. سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ إيه المرض الذي أصاب كل الأمم وسوف يصيبنا؟ حلله النبي صلى الله عليه وسلم بست ستؤدي إلى أمر، فقال سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يظهر البغي. حتى يظهر البغي، البغي حتى يظهر البغي. كم حاجة نقولهم كده ثاني؟ الأشر ادي واحد، والبطر اثنين، والتكاثر ثلاثة، والتناجش في الدنيا أربعة، والتباغض خمسة، والتحاسد ستة، حتى يظهر البغي. يبقى الستة دي هتؤدي إلى شيء واحد اللي هو ايه؟ البغي. هو ده داء الأمم، داء الأمم اللي هو ايه؟ البغي. هذا هو داء الأمم. هذا الداء تؤدي إليه أمور ايه؟ أمور ست. يبقى داء الأمم البغي. البغي أن يبغي الناس بعضهم على بعض. أعتقد هذا شيء واقع وحاصل عندنا يعني وبكثرة. هذا الداء هناك أسباب ستؤدي إليه، هناك أمور ستسببه وتحققه. أول هذه الأمور هي الأشر. ربنا يتكلم عن كافة في القرآن الكريم وصفه بأنه كذاب أشر. طب إيه الأشر؟ يبقى إيه كذاب أشر؟ يعني ايه كذاب اشر؟ اما مرتش عليك قبل كده في القرآن الكريم الآن دي؟ ها؟ مرت؟ يعني ايه؟ كذاب أشر. يعني ايه أشر؟ الأشر شدة الكبر. وأقول عايز أصف هذا الكافر بأنه مع كونه كذاب فهو كذلك متكبر متعالي متعالي. ولذلك لما يبقى كذاب مش متكبر لما ترده إلى الحق يرد، لكن لما يبقى كذاب ومتكبر لما ترده إلى الحق هيرد؟ لا يرد، اللي عنده ايه؟ عنده كبر. فالأشعر الكبر، والكبر آفة انتشرت فينا وفي هذه الأمة، وفي هذه الأمة. ركب عربية متكبر، بقى موظف في مكان مرموق متكبر، كذا كذا جاهل ومتكبر. ونرى هذا جاهل متكبر لا يريد أن يتعلم ولا أن يعرف الحق. فالكبر آفة كما قال أهل العلم تعمي وتصم، تعمي وتصم، لا تخليك تشوف ولا تسمع. ليه؟ فالمتكبر لا يرى إلا نفسه ولا يسمع إلا نفسه بس، فلا يمكن أن يرى شيئا على الإطلاق ولا يمكن أن يسمع شيئا على الإطلاق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ولذلك أول معصية عصي الله بها كانت الكبر، أول معصية عصي الله بها كانت الكبر. إبليس، إبليس قال شو الكلمة؟ قال إيه؟ هذه الكبر بقى. قال أنا، أول من قال أنا من إبليس، ولما قالها أعقبها بمعصية الله، مش حسبت أنا خير منه، شوف يرى نفسه أفضل من الآخرين. ولذلك الكبر ضعف الحق، إنك ترفض الحق وازدراء الناس، تحتقر الناس وتعتقد أنك أعلم والناس أدنى، كما فعل إبليس اعتقد نفسه أعلى وآدم أدنى. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وخلقته من طين. ولذلك الكبر، الكبر آفة إذا ما ابتلي بها أحد للأسف الشديد يرى نفسه فوق الناس بل فوق الحق، بل فوق الحق، لا يسمع حقا ولا يرى حقا، لا يسمع إلا نفسه ولا يرى إلا نفسه. ولذلك لا مكان له في جنة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ما يعتبرهاش مثقال ذرة من كبر، لأن الكبرياء صفة مقصورة على الله، على الله، شيء خاص بالله، شبه تعبيري، شيء خاص بالله، خلاص، مما يخص الله وحده. الكبر، الكبر، الكبرياء، هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. فمن تكبر أراد أن ينازع الله في صفة من صفاته، شوف بأعز الله في صفة من صفاته، من صفاته. والكبر عند الله من صفات جماله، من صفات جماله، لأنه مستحق الله، صحيح، صحيح والله، مستحق الله الكبرياء، مستحق الله، ثم هو يضعه في موضعه. أما أنا وأنت فلا أحد منا يستحق أن يكون متكبرا أو له كبرياء. اتكبر عليه، سيتكبر عليه، وهذا ما قالتهم المؤمنين عايشين، مال ابن هدم والفخر بيتعالى والفخر، يتكبر عليه وتمتنه عار وتطلقه بقى وتميته شرق. طب يستحق الكبر ليه؟ يستحق الكبر ليه؟ وابن المهلب لما مشى متكبرا وراه رجل لا يعرفه وقال له هذه مشية يبغضها الله، قال ألا تعرف من أنا؟ هذه أنا بقى اللي قالها إبليس، هذه أنا مفتاح الكبر، هذه أنا ثلاث أرباع كلمة أناني، الرجل كان لا يعرفه، مع ذلك قال أعرف من أنت. فقال من أنا؟ فكر هيقول له بقى أنت صاحب الأموال وصاحب العقارات وفلان الفلاني والملياردير والوزير والحاكم. قال أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة. مخلفات الطعام يعني. يبقى أنا وأنت بتستحق الكبر عليك. كبر عليك، كبر عليك صحيح، كبر عليك. ولذلك ربنا لما وصف عباد الرحمن قال الذين يمشون على الأرض هاونا، وجاب كلمة يمشون على الأرض مع إن يمشي مو لازم يكون على الأرض، وأنت بتمشي على السقف، أنت بتمشي على الأرض. فيقول هذا العلم خاص كلمة الأرض بالذكر لازم يذكرها مع أن السياق في استغناء عنها، حتى يبين لك أنك تتكبر وتطع أرضا بقدم جبريل فانسى أنك اليوم تمشي عليها وغدا ستكون في بطنها، في بطنها اللي بتقطعها قدم الكبري دي، النهاردة انت فوقها بكرة انت فين؟ ها بكرة انت فين؟ تحتها، تحتها. والإنسان ينسى. ولذلك لما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، العاقبة انها بقت تجري منين؟ من فوق، وهو اللي تحتها، وكانت عاقبة الغرق. شوف عشان الكلمة دي تجري من تحتي بقت تجري من فوق، وكانت عاقبته الغرق، عاقبته الغرق. ولذلك قارون لما خرج على قومه في زينته ونسي نفسه وقال إنما أوتيته على علم عندي، ده فراسة فكاك مني، مش يتكبر كده وتبختر على الأرض. كان الجزاء من جنس العمل، فخسفنا به وبداره الأرض، الأرض الذي وطعها بقدم كده أصبح تحتها، أصبح تحتها، تحتها. فالكبر لكم حذرنا الإسلام منه، وأنا لا أريد أن أطيل حتى أستكمل بقية الحديث، ولكن هذا غيظ من فيض. الإسلام منه الكبر هو الذي ضيع الأمم السابقة، لما ابتليت بالكبر احتقرت الرسل، احتقرت الرسل وما أرادت أن تتبع الرسل. كل هذا يمشي وراء وقد تبعه أراذلنا، وكل لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لا 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 ايه ده بشر مثلنا نتبعه؟ ده كلام، ده كلام. فضيعهم الكبر، ضيعهم آفة، ضيعت الأمم السابقة، فاحتقروا رسل الله وغمطوا الحق وما قبلوه، فكانت عاقبتهم وخيمة. حذر الإسلام أول ما جاء زرع في قلوب الناس التواضع ونحى عنهم الكبر، فأصبحوا عباد الله إخوانا، يلين بعضهم الجانب لبعض. لكن النبي أخبر أننا سنبتلى وسيعود إلينا الكبر مرة أخرى، وسنبتلى به كما ابتليت الأمم السابقة. هذا شيء واقع، هذا الآن شيء، شيء واقع. وما أكثر المتكبرين بيننا، نسأل الله أن يجنبنا الكبر وعواقبه. ما أكثر المتكبرين يبقى الكبر أول مصيبة. المصيبة الثانية والبطر. طب عرفنا الكبر، طب إيه البطر؟ ها هنقول الكبر ما هي هي ما احنا عملنا ايه؟ ايه هو البطر؟ ايه هو البطر؟ البطر ان حضرتك تحتقر النعمة وتكفر بها. ألم يقل ربنا في القرآن الكريم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها؟ يعني ايه بطرت معيشتها؟ يعني استنقصتها، مش عجباها، مش عجباها، مش عجباها، وكفرت بنعم الله. هذا شيء نحن فيه الآن، نحن فيه الآن. أصاب الأمم وأصابنا، وأصابنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اتكلم واحد قل له، ودي بتحصل معايا كتير للأسف، قل له يا أخي احمد ربنا على النعمة اللي انت فيه. يقول لك نعمة ايه؟ نعمة ايه؟ فول المسوس ولا الدلدان مقطعه ولا الشاه المنيله، نعمل ايه يا راجل؟ ادي الهبه، ادي الهبه يا اخويا، البطل بطل مش عجبان، مش عجبان وكافر بنعم الله يا راجل. الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، مش يقص لعينك وسمعك وبصرك، واحمد ربنا ان عندك صحه، احمد ربنا ان عندك قدمين بتسير عليهم، احمد ربنا ان عندك نظره بتشوف بيه، احمد ربنا انك لاقي لقمه تاكلها. والله هناك اناس لا يجدون طعاما ولا حتى ماء، لا يجدون ماء. ناس بتموت في جنوب افريقيا مش لاقي بوق ماي، شربت ماء، شربت ماء، شربت ماء. وفيهم من يقول الحمد لله، الحمد لله، سبحان الله العظيم. احنا بقى عندنا البطل بينا وجود بصوره مفزعه، هذا واحد يقطع عن عيشته، حتى اللي راكب عربيه راجل راكب سياره تقول له ربنا يبارك لك فيها، يقول لك يا راجل يا دي عربيه دي، شوف العربيات يا حول ولا قوه الا بالله. انت مش عاجبك حاجه ابدا، انت مش عاجبك حاجه ابدا. البطل ده مصيبه، مصيبه، لانه بيحمل على الجزع، بيحمل على عدم الرضا، بيحمل على ان تكفر بنعم الله عليك، تكفر بنعم الله عليك. سبحان الله، كلك شوف راكب شبح اهو يا اخي، راكب شبح ده انت عارف ماله؟ طب مجاز عنده سرطان، انت دريان وانت في نعمه، وانت في نعمه، لان مفيش واحد في الكون اخذ كل شيء، كل شيء. ولذلك اهل العلم قالوا، ودي من ضمن الكلمات التي قالها عبد الله بن مبارك وهو كلمه الناس على الزهد، يقول اي انسان يعادل اي انسان، اي واحد يسلم يساوي اي واحد، بس خد النعم من كل جوانبه هتلاقي نفسك زيك زي غيرك. ان كان هو معاه مليون فانت معاك صحه، هو ما عنده الصحه، خدها كده، خدها كده. لكن الانسان مش حاسبها كده، الانسان دايما ينظر ماذا اخذ الله منه، لكن ما ينظرش ماذا اعطاه الله. عندنا النظره دي، محدش بيبص ربنا اداله ايه، لكن هو بيبص هو ما عندوش ايه عشان يضوى عليه في الناس، مش كده ولا ايه؟ فهو بص ما عندوش عربيه، الراجل راكب العربيه ده لو مشيته من هنا داخل الشارع يقع من طوله. انت بقى ربنا بيديك قدمين وصحه تمشي من هنا لحد من ظل العقبه، مش كده؟ ما تبصلهاش كده، ما تبصش كده، انت بتبص انا ما عنديش ايه؟ راجل خليك زي الراجل، سبحان الله العظيم. حباب، حباب ذكر قصته ابن القيم في حديثه عن الصابرين، عبدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، انك تصبر وتشكر. ما فيش صبر، ما فيش شكر، فهو ده البطر. عشان تخرج من البطر لازم يكون في صبر وشكر وحسن نظرة، انك تنظر ربنا اداني ايه، مش ما ادانيش ايه، لا اداني ايه. اقعد عد كده، اقعد عد اللي ربنا اداه لك عشان تشكر نعم الله عليك. عد عد عد، ربنا اداك ايه واداك ايه واداك ايه واداك ايه. طب ايه رايك نديك 100 مليون ونخليك اعلى زي العميان؟ ايه رايك؟ ايه رايك نديك شبح ونخليك مكسح زي المكسحين؟ ايه رايك؟ ما تحسبهاش كده ليه؟ ولذلك سبحان الله، شوف النظره الايمانيه. ابن القيم يذكر قصه هذا الرجل، كل حباب ده، فهو بيعمل بدر اصبعه، قطع قطع. شوف بقى بعضهم بقى، يعني حباب وفهيمي وكمان كان في الاصبعي، ايه ناقصه؟ ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فضمنوا له فتحة، خلاص حسموه في زيت كده وحملوه إلى بيت. فلما وصل إلى البيت وجد جلبة زحمة وناس عاملة دوشة كده، فبيسأله فخبره أن ولده الأصغر برجلة صعد إلى أعلى البيت يلعب فهوى فوقع قتيلا وهو جاي صباع مقطوع. لو واحد من بتوعنا بقى حلوين بتوع دلوقتي حلوين بتوع دلوقتي مش كفاية صباع الوقت طب واحدة واحدة طب مش كده وده اللي احنا فيه. ولذلك مفيش زيادة في النعمة فيه قلة لان انت عايز زيادة ولكن شكرته لازم مش حد بيشكر دلوقتي. الكل باطر الكل مش عاجبه عيشته الكل مش عاجبه حياته الكل مش عاجبه اللي هو فيه ليه يا اخي سبحان الله. فشوف وادي صباعه وصباعه وادي ابنه سبحان الله العظيم. واذا الرجل يبتسم ابتسامة رضا ويقول الحمد لله اخذ مني اصبعا وترك لي تسعة واخذ من اولادي واحدا وترك لي خمسة فالحمد لله على كرمه. شوف حسبها ازاي مش حسبها راح منه ايه حسبها ايه باقي عنده ايه راس بعد انا عندي ايه تسعة الحمد لله الحمد لله. واحد الولد الواحد انا قاعد عندي كام خمس الحمد لله. هي دي النظرة التي ينبغي ان نتعامل بها مع ربنا وخالقنا انك تنظر ايه اللي ها ادهولك مش ايه اللي خدوا منك او مش عندك او مش عندك. لكن الناس مش كده واحنا مش كده وبقول لك ملء فيه واحنا مش كده ويخش احنا مراته في البيت اتشكله اللحمة دي لحمة دي يا ست الحمد لله على قد فلوسنا الكيلو اللي ب 12 جنيه العيشة تقرف دي لحمة ده غيرك مش شايفها خالص. طب قولي الحمد لله طب قولي فضل النعمة طب قولي ربنا يديمها طب قولي اي حاجة. لكن لا الكل متأبر وكافر بنعم الله. والله اتكلم والله الذي لا اله الا هو حدثت احدهم مره بقول يا اخي الحمد لله انت بخير ونعمه. قال لي يا شيخ انت بتستعبطني فين الخير وفين النعمه هم فين دول والله هم فين دول فين الخير وفين النعمه. لا حول ولا قوه الا بالله قتل الانسان ما اكفره ما اكفره ما اكفره. سبحان الله العظيم هذا شيء خطير شيء خطير. البطر عدم الشكر واستراء نعمة الله استقلالها يا اخي ده حتى الاسلام قال لك اوعى اوعى الحق النعمة من نعم الله عليك اوعى حتى في ضيفك. لا يحقرن احدكم طعاما قدمه لضيفه ما تحطش حاجة دول دي مش قبل المقام مقام ايه يا اخو مقام ايه انا عارف ان دي مش من مقامك مش من مقام مين يا اخوي مش من مقام مين سبحان الله. لا لا كل اللي يرسله لك ربنا خير فضل نعم والحمد لله على نعم الله. انت ارفع سماعه التليفون ها السلام عليكم استاذ زكي فلان تعمل ايه زفت يا راجل يا اخي زفت 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 دي وهي بتضلك زفت هي كده لان كما تظن سددت سددت اه والله زي ما هتظن بربك هتلاقي ظننت خيرا ستجد خيرا ظننت غير ذلك ستجد ستجد. لكن ما في شك واقسم بالله على هذا انتشر فينا البطر كما انتشر البشر انتشر فينا الايه؟ ها والله البطر البطر وبقى موجود عند كثير من الناس وتسمع بقى الكثيرات يا ولا عايز اطلع واحنا عايشين لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. خير ده عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فراه أثر في جسده علم جسمه.
سبحان الله.
ثم نظر إلى الشل المعلق فارغ. الشلل شيء من الجلد يعني هو بيحط فيه السم. ونظر إلى مشربة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد فيها بعض من شعير أدي بإذن الله عصيرة جراب زمن فاضل. سبحان الله بعض شعير فبكى. استيقظ النبي فرأى بكاءه. ما يبكيك يا عمر؟ قال أن أراك هكذا وملوك الأعادل يتقلبون في الدباج والنعيم. قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ من شأن نقعد لحال يعني نحارب فيها على إيه؟ سبحان الله على إيه؟ والآخرة خير وأبقى راجع. يسعى في الدنيا ومش معنى كلام إنك ما تسعاش بقى وتنام وتمرض، لا، يسعى وكله بالحلال وبما يرضي الله وابذل ما في وسعك. فإن ضيق عليك الحمد لله أنت في نعمة وفي عافية وفي عافية يا أخي. وهيكون أقرب الناس يعني أصلح الناس دخول الجنة الفقراء. الفقراء ليه؟ لأن غبي الفتاح له كشف حساب طويل عن كل من ليه؟ من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم تحديث صحيح عن أول أهل الجنة دخولا أو ناس في الجنة، قال فقراء المهاجرين. فقراء فقراء المهاجرين. فهو أخطر شيء أنت فيه. لا، وبعدين والله الحمد لله نحن في نعم يا أخي. يا أخي سبحان الله. رجل الذي جاء لعبد الله بن عباس قال سائل بيسأل بيسأل ويشكو الحاجة والفقر نفقير وتعبان. فقال له ابن عباس ألك بيت تأوى إليه؟ قال نعم. قال أم متزوج؟ قال نعم. قال عندك قوت يومك؟ قال نعم. قال والله أنت من الملوك مش جاي تقول لي فقر أنت مالك. سبحان الله تعزك لك بيت يرويك وزوجة تسكن إليها وعندك قوت يومك قوت يومك تعزك مالك. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك ملوك. فأهل العلم قالوا وهم كل بني إسرائيل كانوا ملوك. قال أما ليه وجعلكم ملوك؟ قال بنو إسرائيل لما كانوا تحت إمرة فرعون الواحد لكان له بيت ولا كان بيقدر يحصل على قوت يومه ولا كان بيقدر يتزوج. فلما نجاهم الله من فرعون كان لهم المأوى الآمن وكان لهم قوت اليوم وكان لكل واحد منهم زوجة بهذا أصبحوا ملوكا. انت عايز ده صحيح؟ انت مالك يا راجل؟ انت مالك؟ بقولها لك بملي فيه مالك عندك زوجة وبيت يرويك وقوت يومك ما تقعدش بقى اعرف اللي احنا فيه ده ما ينفع ما يصلح باي حال من الاحوال باي حال من الاحوال ما يصلح. هذا هذه آفة هذه آفة ابتلينا بها وهي المطر والذي تسبب في ان الله صب غضبه وعقابه على قرى كثيرة سابقة وكم أهلاك. شوف أهلاك من قرية عمل به بطرت معيشتها. والله بطرت معيشتها خلاص. ايه ابنعاتها وكيف بنعم الله وايه فعل فيها؟ فعلا أهلكها الله أهلكها الله. إذا أهفتان خطيرتان الأشر والايه والبطر. يبقى الكبر وازدواء النعمة وعدم شكرها.
وعدم شكرها.
ده بقى فينا،
ده بقى فينا، وبقول اللي فيه ده بقى فينا. وده اللي قال النبي سيصيب امتي
داو الامم.
قال وما داو الامم؟ قال البطر الاشر والبطر والبطر. بقي لنا كم؟
اربعه.
التكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد. لو عايز تكمل ان شاء الله تعالى اديني يوم الاحد القادم باذن الله بعد صلاه العصر. الاخ بيقول لي هل يجوز شرعا قراءه المصحف الكريم اثناء ساعات العمل الرسميه؟ شغال موظف، شغال في اعمال في مصنع ايا كان، فبيقرا بالمصحف في ساعات العمل، هل يجوز؟ بالطبع يجوز. قراءة القرآن ذكر لله، وأنت طالب بالذكر في كل وقت في كل زمان في كل مكان إلا في الحمام أو في المواطن التي يريد عن الذكر فيها. ولكن هناك قيد وشرط ألا يصرفك هذا عن العمل. العمل يعني أنا لا أعلم زمن موظفين بيروح خلاص اعلن مكتب اعمل له كم حاجه وبعد مفيش حاجه خلاص ببدا المصرفه فيه لا باس ولا شيء في هذا. لكن ما بقاش الناس واقفه استنى بس اما اخلص الورد والربع. ورد ايه وربع يا ضلالي؟ ورد ايه وربع ايه؟ صالح الخلق اللي انت رايح تخلصها دي ورد ايه وربع ايه؟ ربع ايه؟ او تعب العمل وانت قاعد بتقرا في المصحف. هذا لا يجوز باي حال من الاحوال. من اخذ اجرا حسبه الله على العمل. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا الان يتقنه. فانت بتودي عمل فالعمل ياخذك تعطي للعمل حقه خلاص قاعد في وقت فراغ امسك بالمصحف ده بإشكال. قد يكون عمل وتعديل ورق، هناك امور قد تعملها وامساكك بالمصحف لا يشغلك لا يشغلك لا يشغلك. اذكر ولا في الجيش خلاص كانوا بيطلعونا حاجه اسمها خدمه خدمات، وبعدين كان بيبقى في اللي داخل في الجيش يعرفوا الكلام ده، في كينجي وشينجي او برينجي وكينجي وشينجي. مش ترتبوا الكلام ده لا ولا يبقى برينجي وكينجي وشينجي خلاص. فكل واحد فينا بيقف له ثلاث اربع ساعات خلاص. فكنا لما دخلنا الجيش في الدراسات العليا واحنا مطالبين دايما بحفظ القران ومراجعه القران الكريم ولازم نمتحن فيه. فلو سكت عنه اتفلت. فانا واقف في الخدمه وفي يدي مصحف، وطبعا موقفتني على مكان المخزن بتاع السلاح خلاص رايح جاي قدام الباب ما بعدش، والمصحف في خلاص شغال عمال راجع قران كريم. ده تعارض مع عملي؟ ما يتعارض ما يتعارض. طلع لي بقى الصوري المتخلف قلت ايه احنا في القدس مسكني المصحف يا قاضي عليك يا اخويا ايه؟ طب ده يعمل لي ايه يعني؟ ده انت شايف فعل اليهود واقفين ورا الصور يخش ده المعسكر في وسط البلد ورا قدام الباب ورا عجبه انا قدام الباب جاتوا خيمه كنت حربر بتنيله انتوا خاينين اهو اجيبوا السلاح كل لما يتعبد جوه بس خلاص ولا بتعمل بيها اي حاجه بس. فده لا يؤثر على عملي فلا اشكال في هذا. فلك هذا ما لم يؤثر هذا على عملك. الاخ بيسال حكم الدين في مسجد به ضريح ويوجد من يقول انه لا شيء في هذا ما دام هناك جدار يعصر. لا نحن نهينا عن جعل الاضرحه عند المساجد. مش حاجه كمان اسمها ضريح، لا عندنا حاجه اسمها قبر. قبر اما تروح جاي على قبر وباني وعامل اللي تسموه بقى ضريح الكون ده ما نهينا عنه شرعا. وفي حديث صحيح سيدنا علي يقول لاحد امرائي وهو ينزله الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تجد قبرا مشرفا الا سويته. علي بيت هرد يعني في حاجه اسمها مقام وضريع والنصابين الضلاليه اللي بتسمعهم دول بشوف النصب والضلال هذا ابتداع في الدين. والنبي سمى هؤلاء شرار الخلق
لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم احدى امه المؤمنين كنيسه وبعض امه المؤمنين كنيسه رايناها بالحبشه وداخلها تصاوير وما الى هذا، قال اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. وعند الحديث الذي اخرجه بعض اصحاب السنن لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. السرج القباب الحديديه اللي بتعملوها ايه يا ابن الخيبه اللي انت فيها؟ ايه ده؟ هذا مما لا يجوز شرعا، هذا مما لا يجوز شرعا باي حال من الاحوال، هذا لا يجوز. ومن هنا تكلم حتى اهل العلم في الحكم بداوية مسجد وقبر ايهما يزال. فبعض العلم قال القصر المسجد ويزال القبر، خلاص البنى بقت هب والقبر ده يطلع اللي فيه وينقل الى المقابر ويبقى المسجد مسجد. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. بس ليش رايح البدوي؟ صلاح مسجد بدوي ايه؟ للبدوي مين؟ مين البدوي ده اللي رايح؟ تمام؟ فهذا شيء لا يكون. فالبعض قال الحكم الاصلي للمسجد، والبعض قال انا لسه بتكلم، لما اخلص وتلاقي نفسك ما سمعتش اللي انت عايزه تبقى اسالني هتصبر عليا. فقال من الحكم الاصلي يكون للمسجد، البعض قال الحكم يكون للاسبق، يعني لو وجد قبر وبعدين جت ناس بنت مسجد لا يزال المسجد، ولو وجد مسجد وبعدين وضع في داخله قبر يزال القبر. المهم لابد من فصل احدهما عن الاخر ويبقى المسجد لله. ودعك من هذه المساجد كل السيده والحسين والمش عارف كل ده مراد، وبقول اكمل لي فيه كل ده من ابتداع، كل دي بدع صنعها جهله للاسف الشديد. اما الاصل والمعول هو ما امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهانا عنه. ومن هنا جاء كلام اهل العلم عن حكم الصلاه في هذا المسجد، حكم الصلاه في هذا المسجد. فبعض او اهل العلم يرون باتفاق انك لو صليت الى القبر او على القبر فصلاتك باطله، يعني اتخذت القبر قبله او طلعت منه يصلي فالصلاه باطله، هذا باتفاق. واما اذا لم تصلي الى القبر ولا على القبر، استقبلت القبله ومش ميتك القبر خالص، لما تخش الحسين ولا غيره تعمل كده خلاص، فصلاتك تصح مع الكراهه، اي ثوابك منقوص وان كانت الصلاه صحيحه. وكما قال ابن القيم والصلاه في غيره اولى حتى لا تكون معينا على بدعة. نعم.
دلوقتي واحد دخل المسجد وهو
بيعمل طواف ووجد
القبر في المسجد وهو
من
جواه
ما يصليش يصف
مسجد
يطلع المشكله
حتى لو
اذن الاذان يطلع على طول كده يطلع، بقولها بالليل فيها ويخرج سيب المسجد ماشي. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ما زلت بكرر لا بحب حد يكلمني في الشارع ولا يوقف في الشارع ولا يطالب عشان ما ازعلش حد. نعم.